الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. المفارقة الكبرى بين الحق والباطل أن للحق جذورا في أعمق أعماق الإنسان وفي الطبيعة، وبالتالي الذي يتحدث عن الحق ويدعو إليه يتناغم حديثه مع وجدان المستمع، مع فطرته ومع المحيط ومع خلق الله ومع السنن، بينما الباطل يصطدم بكل ذلك. فالباطل لابد أن يجهد أصحابه أنفسهم لكي يغيروا كل شيء، وأول ما يحاولون تغييره هو تغيير طبيعة الإنسان، مسخ الإنسان، استلابه شخصيته، استلابه عقله، كما تأتي في الآيات القادمة: فاستخف قومه فأطاعوه، جعلوا الإنسان خفيفا. هذه هي المعادلة الكبرى. أهل الحق لابد أن يعرفوا هذه المعادلة. أولا يخلصوا للحق وينقوا أفكارهم، دعواتهم من شوائب الباطل، ويتحدثوا بمر الحق ولا يتحدثوا مجاراة للآخرين بما ليس فيه جانب من الحق. الآن نحن في واقعنا، نحن نواجه ماذا نواجه؟ نحن نواجه اليوم دعاة إلى الله في كل مكان بمختلف اللغات ومختلف الاتجاهات، ولكن في المقابل نواجه السحرة. إذا كان سحرة موسى جاءوا بعصيهم وحبالهم وطبولهم ودفهم وصياحهم وعربداتهم، فإن سحرة اليوم يأتون بفضائياتهم، بمواقعهم الإنترنت، بالصور الفاضحة، بالأفلام الإباحية. أيضا هؤلاء كأولئك سحرة، الهدف نفس الهدف، سحرته فرعون ذاك اليوم قبل أن يتوبوا، وسحرة اليوم، سحرة اليوم هدفهم إبعاد الإنسان عن وعيه، عن وجدانه، وإيجاد واقع افتراضي مو حقيقي، يعني تبديل هذا الواقع اللي يعيش الإنسان بواقع آخر. قبل فترة طويلة، يعني قبل حوالي 30-40 سنة، كتب أحدهم كتابا في الولايات المتحدة الأمريكية، قرأت في ذلك الكتاب وهو ينتقد الحالة الاجتماعية، يقول الآن الإنسان الأمريكي حتى لون الصبغ لشعر امرأته يأخذ من التلفزيون، تسريحة الشعر وترتيب الشنب، نوع الملابس، يشوفون بالواحد رئيس يلبس ثوب أو يسرح شعره تسريحه معينه، وطبعا الطبول حاضره، الفضائيات حاضره، الصور الملونه حاضره. واذا شوف يوم الثاني كل الشباب نفس الطريقه تسوي، على ان هناك فرقا بين هذا وهم، يمكن هذا يحتاج ولا ما يحتاج. هذا هو الواقع الافتراضي. ثياب، سابقا كل بلد كل شعب يلبس ثوب حسب مقاسه، حسب حاجاته، حسب الحار والبرد والكذا. لكن اليوم ثوب واحد يجب ان يعمم في كل مكان نفس الطريقه. ليش؟ لان الاعلام والدعايه في هالاتجاه. ما هو سلاح المؤمن؟ سلاح المؤمن اليوم أن يقول الحق ولا يخشى. لماذا؟ لأن هذا الحق، ذاك اللي هو على الباطل ويدعو إلى الباطل، وجدانه يدعوه إلى الحق. مثلا هالفترة الأخيرة أشوف أخبار كثيرة عن التحرش بالنساء والأولاد وكذا، يجي في فضائل ما الهدف، شنو هالأخبار هذه؟ ويحاكمون فد واحد أنه وقف 30 سنة في هوليود تحرش بنية مثلا 30 سنة، وين كنتوا؟ يعني هذه تنتشر الأخبار. إن دل على شيء فإنما يدل على أنهم اكتشفوا أن هذا اللون من الحياة، هذه الدعاية الفاضحة لمفاتن المرأة، وهذا الأسلوب الخاطئ في الإباحية سبب مشاكلهم. نصف الأولاد في بلدنا، البلاد ما أريد أسميه في الغرب، نصفهم مولودين عن الزنا. عوائل تفككات، ماكو عائلة اسمه في شيء اسمه عائلة، شيء اسمه أسرة، تقريبا ما موجود، ما له واقع حال. وتأثير عقد نفسية، انتشار المخدرات، انتشار انتحار، انتشار انتشار، هذا كله بسبب شنو؟ الأسر راحت. يعني ما الآن هم اكتشفوا بأن الأفضل العودة إلى، طبعا عندهم استحياء، ما يدعون، لا يقولون نحن نسمع كلام الله وكلام رسول الله وكلام الدعاة إلى الله، يحاولون أن يبلوروا بطريقة الثانية. خلاصة ما نستفيده من هذا الدرس القرآني أنه أهل الحق لا يخشوا، يقول الحق ويدعو إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو فطرة الإنسان، وجدان الإنسان، ونور القلب. نور يعني اسماء الله ومعرفة الله نور في قلب كل إنسان حتى لو كان كافرا، وهو يتكلم، ولكن في الحقيقة يتكلم يخادع نفسه. ساعة الساعة يعترف ولا يخشوا. ذلك عندهم شنو؟ عندهم الإعلام، عندهم الدعاية، عندهم الإمكانات، وكلها يصرفوها من أجل إبعاد الإنسان عن حقيقته. ولكن كيف الإنسان يبتعد عن حقيقته بالتالي يصل إلى الحقيقة؟ يعني من باب المثل أن نحن في كربلاء وعند قبر الإمام الحسين، لازم يكون حديثنا عن هذا الجانب أيضا. ما كان ظاهرا في كربلاء ألعن من شمر، اللي مباشرة قام بهذه الجريمة الكبرى، ولكن شمر في داخله كان يحس بشيء آخر. لما راح إلى ابن زياد بدأ ينشد: املأ ركابي فضة أو ذهبا، لقد قتلت الملك المحجبة، قتلت خير الناس أما وأبا. يعني هذا الرجل كان يحس، إذا كنت تعرفه كذلك لماذا قتلته؟ قال: في الواقع من أجل جائزتك يا أمير. يعني هذا النفس، هذا الوجدان ما خلاه، الوجدان ما سكت، الوجدان أنب. أما هذه الموج المصطنع من الإعلام اللي يصرف عليه الملايين الملايين، هذا كله تذهب هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هنا ربنا سبحانه وتعالى يبين ولقد أريناه آياتنا. هناك آيات مبصرات وهناك آيات مسموعات. بعض المفسرين قالوا الآيات هنا آيتان، آية العصا وآية الكف الأبيض، لكن القرآن يقول آيات وفقط آيتان. في رأيي أعظم من آية العصا ومن الآية اليد البيضاء هناك آية أخرى أعظم منه، أنه واحد راعي ومن بني إسرائيل مستضعف، وألوف الناس من هذا بني إسرائيل قتلوا هو وأخوه جون، ملابس رثة، ويقفون أمامه ويذكرونه بالله سبحانه، يذكرانه بالله سبحانه وتعالى. هذه الآية الكبرى، الآية الكبرى هذا الإنسان. إذا فرعون على حق طغيانه وأمواله وإمكاناته، فهذا الإنسان هو إنسان، إنسان آخر، أي إنسان أيضا إنسان، لكن كيف تحدى؟ فلا بد عنده علاقة برب العزة. ولو هو استكبر وعاند ولكن انهار، وسنأتي في أحاديثنا القادم كيف أنه انهار. وهذه نقطة مهمة، أن نعرف الطرف الآخر لا يستطيع أن يصمد أمام الحقيقة مهما كان. الأمم الغابرة الباطلة كانت تلصق تهمة الجنون بالأنبياء، كل الأنبياء تقريبا، يعني أكثر الأنبياء على حال، هذا مجنون. هذه التهمة لا بعدان، بعد الأول بعد هم كانوا يقصدونه أنه ما عنده عقل ممسوس، لكن بعد الآخر أنه يتحدى العالم وحده، يتحدى العالم كله ويدعو إلى شيء غريب. فإذا هذا البعد هو اعتراف منهم أن الأنبياء ما كانوا ينطلقون من تلك المعايير الفاسدة الجاهلية التي كانت موجودة في بلدهم في منطقتهم، كانوا يتحدون كل هذه المعايير، يتحدون كل شيء. إبراهيم وحده كان أمة، إبراهيم وحده كان أمة، وتحدى كل تلك الضلالات، كل ذلك الجبروت وحده. هذه لو مجنون له نبي وما يصير شيء آخر، فلأنه غير مجنون باعتباره هو كل الدلائل تشير إلى أنه أحكم الحكماء، فإذن هو نبي متصل بالسماء. ربنا سبحانه وتعالى في الآيات التالية اللي ربنا يقول فتنازعوا أمرهم، الآية 62 سورة طه، فتنازعوا أمرهم بينهم، صار غولة حسب تعبير البعض، هوسة حسب تعبير الآخر، صارت مشاكل فيما بينهم، بدأوا يتحدثون، واحد يحكي ويا الثاني، واحد يقول له لا، يقول له إيه، يقول كذا، شلون ما يصير؟ يعني تجت، وفي الواقع بذلك أتم الله الحجة عليهم حتى إذا أهلكهم في النيل في البحر لا يقول ليه الله أهلكنا بدون ما يكمل الحجة علينا، أتم الحجة عليهم. شافوا. نعود إلى القرآن الكريم حينما يقول ربنا ولقد أريناه آياتنا. كلمة أرى هي نوع من الدلالة على أنه رأى، يعني الآيات كانت واضحة ومبينة إلى مستوى أنه رأى. أنا أستفيد من هذه الكلمة فكرة، وهي أن الداعي إلى الله يجب أن يقول كلمته بملء فمه بكل صراحة بفصل الخطاب، من دون مواربة، من دون يقول كلمته، يقول قوة، حتى ذاك الطرف الآخر يشوف شنو اللي يقول حتى تتم الحجة عليه الآخر. فكذب، كذب في الآية وأبى، مرحلتين، مرحلة التكذيب كلامك مو صحيح، كلامة أبى يعني تحدى، يلا خلينا ننزل للميدان خلينا نشوف ياهو اللي يغلب. قال أجئتنا، هذا قال تفسير لما قبله، أجئتنا بالسحر، أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك. أولا كلامه كان فيه نوع من الهزيمة، يعني أنت بالتالي مع هذه دعوتك راح تطلعنا من هاي القصور والدور، يعني أنت دعوتك خطيرة، دعوتك مو فقط أنه واحد يؤمن بالله، لتخرجنا من أرضنا، وفعلا أخرجوا من أرضهم في آية مباركة يقول كذلك أورثناها بني إسرائيل، إن بني إسرائيل حسب الظاهر حسب ما يقول بعضهم رجعوا إلى مصر واستولوا على مصر وأخذوا مصر، عادوا غير ما طلعوا هم على البحر رجعوا ردود، ما أدري من رجعوا، لكن في النهاية أخذوا الأرض. وحتى أن موسى عليه وعلى نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام حمل رفاته يوسف الصديق سلام الله عليه النصر وذهب به إلى بيت المقدس ودفنه هناك. متى دفنه أخوه؟ هو في حالة الرحلة وما شايد جثمان وياه، يبدو رجعوا. لتخرجنا من أرضنا، ثم قال بسحرك، أشار إلى العصا واليد البيضاء يا موسى. هسه الحديث كان مع يعني بين موسى وبين هارون، بس لعله لأسباب الحديث كان موجه إلى موسى باعتبار القائد الأول، الشخصية الأولى. فلنأتينك بسحر مثله، يجيب لك سحر مثل هذا السحر. سبحان الله، في آيات أخرى قال لا أنا أجيب لك سحر أحسن منه أطلق منه، بس هنا قال بسحر مثله، لأن يعني هو افتهم هذا هاي المعجزة مو بطبيعة السحر اللي هو عنده، لكن كابر وقال بسحر مثله. بس في بعض ما أتذكر من القصص التاريخية حول موسى سلام الله عليه أنه هذا الثعبان لما صار العصا، الثعبان صار ثعبان كبير، هو العصا صغير بس الثعبان صار كبير، وفتح حلقة استوعب كل قصر فرعون وأشار إلى أنه آكل فرعون. موسى قال لا سهل وقت موت، يعني شيء مهول. أما شوف العناد، شوف الكبر، شوف الشيطان أمام كل هذه الآية العظمى وحده وكابر وعانه. فلنأتينك بسحر مثله، هنا تقدير الرب أن هذا السحر اللي كان يريد يجيبه ما جابه في قصره، عادة الملوك يروحون في زاوية يعيشون هم وربعهم يبتعدون عن الناس عادة استعلاء واستكبارا في الأرض، فكان ممكن يقول يجيب ساحر هنا، لكن هذا التقدير الإلهي في ظني جعله يقول فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى موعد، نخلي لأن موعد إيش قال موعد، لأن لازم نجيب الساحر يجمعهم من كل مصر، كل ساحر عليم يجيبه. إيش قد صارت امتحانات وصارت ما أدري شنو، حتى جابوا السحر وخزارهم وقاعدين باب المحلات يجيبوهم. فاجعل بيننا وبينك موعدا. وهذا كلام غريب، قال فاجعل بيننا وبينك موعدا، ما قال أنا أجعل، أنت أجعل. يبدو استوعب كلام سيدنا موسى بن عمران سلام الله عليه الموقف، بحيث أنه انهار ذاك، لا نخلفه نحن ولا أنت. في البداية قال لا نخلفه نحن، يعني إحنا راح نتقيد بالموعد، أنت هم طبعا تتقيد، ومكان يكون مكان واحد مكانا سوى، لعل مكان سوى بمعنى مكانا سويا باعتبار الأرض مستوية، بحيث أنه يستوعب أكبر قدر ممكن من الناس. هي الأراضي هناك مستوية، أراضي حول النيل كأماكن فرعون ماكو جبال، هناك جبال شيء بعيدة. على حال مكان كبير يستوعب الجميع، وإحنا نجي نشوف شو يصير. هنا عندي أنا ملاحظة وأقول لكم أيضا من واقعة كربلاء، كل فكر يزيد وابن زياد وعمر بن سعد وكل أولئك ضالين لعنة الله عليهم، كل كان فكرهم أن يقضوا على الإمام الحسين في ظلام من الليل وينهوا القضية، لكن الله أراد شيئا آخر، أراد أن هاي القضية الجريمة هاي ما تبقى في حدود كربلاء تنتشر. فهيئ زينب سلام الله عليها، وهيئ الإمام زين العابدين، وهيئ الآخرين، وهيئكم أنتم الدعاة إلى الله، الخطباء، أصحاب المواكب، أصحاب كذا، حتى هاي القضية ما. ولذلك تشوفون هذا معيار اللي ضد الشعائر وضد القراية وضد هذه الأمور، زين هو في النهاية تشوفه من أصحاب يزيد بطريقة أو بأخرى، ولو ادعى غير ذلك، ولكن في النهاية هم اللي يريدون هاي القضية تبقى محدودة، بينما أصحاب الرسالة بالعكس هم حملة الراية. أمس واحد يسولف لي، وهذا بس شيء جديد كان عندي، تحدثت معه حول 40 واحد من المسؤولين في إيران، حول 40 و الزوار اللي اجوا، قال سيدنا المواكب الايرانيه اللي كانت في كربلاء وجدتي وخدمه الزوار هم الايرانيين مو العراقيين، بالرجعه راسا صادفهم الزلزال، من كربلاء راحوا الى مناطق الزلزال. قلت سبحان الله، هاي بركات الامام الحسين سلام الله عليه. وفعلا مثلا في العراق هذه المواكب التي خدمت الزوار في أيام الحرب مع الإرهابيين راحوا إلى الجبهات وقاموا يخدمون، يعني هاي أيضا من بركات الإمام الحسين سلام الله عليه. فالموكب لأنه الإمام الحسين سلام الله عليه راية، شخص وراية، شخص عظيم وراية خفاقة، راية الخفاقة يعني تحت تظلل على كل هذه القيم الإلهية، قيمة في الزلزال، في ضد الإرهاب، في كل شيء. مكانا سوى، غرضي أن قضية الإمام الحسين ما لازم تبقى في إطار معين، تتموج سواء بالزيارات أو بالمواكب أو عبر الفضائيات أو عبر أي شيء آخر، هاي يجب أن تبقى قلبا نابضا دائما سيف مسلط على الطغاة في أي مكان. قال موعدكم يوم الزينة، كأن موسى سلام الله عليه حدد الموعد هو، قال يوم عيدكم، عيدكم عيد، السعيدهم يا يوم كان يقال عندهم عيد ما يسمى في مصر الآن شم النسيم، بعد لا يزال موجود، يوم أول الربيع. أول الربيع أهل مصر كان عيدهم عيد، وكثير من الدول عيدهم أول الربيع باعتبار الشتاء كان قارس وما عيدهم زراعة ما عيدهم كذا، أول الربيع يحتفلون، وعيدهم عادة ملكة الجمال كان سابقا عيدهم مصريين وأشياء. ما أدري لعله ذاك اليوم أو يوم آخر قال موعدكم يوم الزينة يوم عيدكم. ما قال عيد لأن عيد ما كل ناس فسق فجر عيد معكم بس هم يزينون قال يوم الزينة غير اللفظ وأن يحشر الناس ضحى بعدين الناس كلهم يجوا مو واحد يجي ما يجي تدعون الدعوة عامل الجميع ومتى ضحى أفضل وقت هو الضحى أول الصبح بعضهم من ما نايمين بعضهم بعيدين لازم يحضرون عصرهم إنسان بعد تعبان أفضل وقت هو الضحى شوف جد دقة في القرآن الكريم وتعليمات إلنا وأن يحشر الناس ضحى. طيب هذه الضحوية الناس اجتمعوا فرعون شنو سوى فتولى فرعون فتولى فرعون يعني شنو تعبير من راح يعني ترك المجلس وتوجه حتى شنو يتوجه فجمع كيده ثم أتى راح قد ما عنده إمكانات عبأها ثم جاء لمواجهة النبي موسى سلام الله عليه ودعوته الصادقة الصريحة. وهنا يجب أن نعرف أيضا أنه في حالة التحدي والتحدي المعاكس الذي يعيشه الإنسان المؤمن الرسالي يجب الإنسان الرسالي يضع كل ما يمكنه من قوة في يوم التحدي يوم الكريهة يوم النزال يضعها في الميدان لأن الآخر يضع كل ما يمكنه أيضا في الميزان ليس يأخذ الإنسان ضعف ووهن وما أشبه. وهذا بحث آخر إن شاء الله ننطلق فيه في الأيام القادمة. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.